رضاه الله ورسوله، وله المكاشفات والتصرفات، وكشف الله عليه من العلم والبصيرة والتصرفات الموافقة للشرع. نعم.
وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم.
نعم، يقول إن في عدي مسافر وجماعة فيهم أولياء لله متقين يتقون الله ويخشونه، فهم مؤمنون متقون يؤدون الواجبات ويفعلون المحرمات. فيهم من له لسان صدق في العالمين، يعني أثنى عليه عباد الله لصلاحه وتقواه. قال فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم، مشايخ هذه الطائفة عدي مسافر معه، مثل الملقب بالشيخ الإسلام بن الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع منازلهم. هذا يدل على أنهم فيهم خير كثير، هم يعظمون السنة، فلذلك عظم الله أقدارهم ورفع منازلهم. نعم.
والشيخ علي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد ابن
عبد الواحد
كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما.
نعم، هذا ثناء من المؤلف على عدي بن مسافر، وأنه من أهل الصلاح والتقوى، وأنه أحوال زكية ومناقب علية، وأنه له ذكر صيت مشهور رفع الله قدره، وعقيدة عقيدة سليمة لم يخرج فيها عن عقيدة السنة والجماعة. نعم.
وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم، وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أن لا بد وأن يوجد في كلامهم
وأن يوجد في كلامهم
وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرد ما يعرفه أهل البصيرة.
هذا فيه بيان المؤلف رحمه الله، لأن هؤلاء المشايخ مثل عدي بن مسافر وأبي الفرج عبد الواحد وغيرهم والشيخ الإسلام الهكاري، يقول إنهم في أصول الدين الكبار لم يخرجوا عن أصول السنة والجماعة، ولهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء لهما والحرص على نشر السنة ومنابذة أهل البدع مع الدين والفضل والصلاح والعبادة ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منازلهم، وغالب ما يقولونه في أصول الكبار جيد، يعني موافق إلى السنة والجماعة، لكن قد يوجد في كلامهم شيء بعض المسائل المرجوحة، قد يختارون بعض الأقوال المرجوحة، وقد يستدلون ببعض الأحاديث الضعيفة كحديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرد، وهذه يعني ملحوظات يسيرة يمكن معالجتها، لكن في الجملة هم من أهل السنة والجماعة ويعظمون السنة. أما كونه يوجد في اختيار بعض الأقوال الضعيفة أو لسبب بعض الحديث التي لا تثبت فهذا غلط، إذا نبهوا عليه تنبهوا. نعم.
وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلب الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق.
وهذا من انصاف المصنف رحمه الله، أثنى عليهم وبين ما هم عليه من الدين والفضل والصلاح، ونقدهما في بيان أخطائهما، ويقول هذا لا يضر يكون الإنسان عليه بعض الأخطاء وبعض الملاحظات اليسيرة لكمل السنة والجماعة ووافق السنة في الأصول الكبار، كونه يكون عليه بعض الملاحظات لا يضر، لأنه ليس المعصوم لا يسقط الرجل، لكن الأخطاء تبين توضح، فكل أحد يغلط، ما في أحد ما يغلط إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم كما قال عنه، لذلك كنا كل أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البقالة معناها للإمام مالك، قال كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة، المتأخرون الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما ويميزوا بين صحيح الحديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، هؤلاء مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول عداوة الشقاء. يقول إن الأخطاء تحصل من كل أحد ولا سيما المتأخرون بسبب بعدهم عن أثر النبوة والرسالة، وبسبب كونهم لم يحكموا على الكتاب والسنة ولم يميزوا بين الصحيح والسقيم من الحديث، وينضم إلى ذلك غلبة الأهواء وكثرة الآراء والاختلاف والافتراق وحصول العداوة في الشقاق، فلذلك يحصل من بعض الأخطاء تبين لأصحابها. نعم.
فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
يعني هذه الأسباب وحصول الاختلاف والافتراق والأخذ بالأحاديث الضعيفة ونحوها، هذه الأسباب توجب للإنسان الجهل والظلم في بعض الأحيان الذي هو أصل الإنسان. أصل الإنسان نعت الله به الإنسان، الأصل الإنسان كما قال الله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم.
فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال، وقد قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
يعني العلم والعدل ينقذ الله به العبد من الضلال، والله سبحانه أقسم في سورة قصيرة أن جنس الإنسان في خسار وهلاك إلا من علم، إلا من آمن ومنبني على العلم وعمل الصالحات ويدا الواجبات وتوصل بالحق والدعوة إلى الله وتوصل بالصبر. قال الشافعي في هذه الآية في هذه السورة لو ما أنزل الله على خلق الحجة إلا هذه السورة لكفته. نعم.
وقد قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
أخبر الله أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الإمامة في الدين ثلاث شيئين، ما هما؟ الصبر واليقين. وجعلناه أمين بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان، وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك، ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره، ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزاؤها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله.
ولازم والله رحمه الله وخاطب عليه المسافر وجماعة يقول أنت مصلحكم الله تعلمون أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم مخالفها هي سنة الرسول، وهي عامة في كل شيء في أمور الاعتقادات وفي أمور العبادات وسائر أمور الديانات، وهذا حث الله رضي الله رحمه الله بأن يلزم السنة في الاعتقاد وفي العبادة وفي الديانة، وهذا إنما يعرف معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الأقوال وفي الأفعال، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. وأين يوجد هذا؟ قد يوجد هذا في دواوين الإسلام المعروفة مثل الكتب الستة، صحيح البخاري ومسلم، كتب السنن سنن أبي داود والنسائي والترمذي، سنن ابن ماجه المؤلف ومطلع الإمام مالك، مثل مسانيد المعروفة مثل مسند الإمام أحمد من أعظم المسانيد وغيره من المسانيد. وكذلك في كتب التفسير، يوجد في كتب التفسير تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيره، وكتب المغازي مثل سيرة ابن هشام ومغازي ابن إسحاق، وسائر كتب الحديث جملها وأجزاؤها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض. وهذا أمر قد قام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق أهل الحديث، حفظ الله بهم الدين أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، حفظ الله بهم الدين على أهله. نعم.
وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة، مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم، ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم في كتبهم، ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن مندة وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمر الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الهروي. وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة.
يقول إن السنة حفظت والحمد لله، جمع العلماء حفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الله بهم الدين. قد جمع طرف من العلماء الحديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة والجماعة، ألفوا المؤلفات ومثل الأئمة الذين جمعوا الحديث والآثار، محمد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي، ومثلهم ما بوب عليه البخاري في صحيحه. البخاري رحمه الله بوب أبواب وتراجم ظهر فيها فقه العظيم الذي حير العلماء. صحيح البخاري هو من أصح الكتب بعد كتاب الله في الأسانيد، وامتاز بتراجمه الفقهية العظيمة التي حير العلماء حتى قال العلماء إن فقه البخاري في تراجم. كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم كلهم بوبوا، وكذلك المصنفات الأخرى مثل أبي بكر وعبد الله بن أحمد إلى غيرهم من الأحاديث. ومن إنصاف المؤلف قال رحمه الله وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة، قد يقع في أحاديث ضعيفة ولهم عذر في هذا لأنهم ذكروا الإسناد، ولأنهم أرادوا أن يجمعوا ما يوجد في هذا الباب، ولأنه قد يوجد لهذه الحديث الضعيفة ما يشهد لها متابعات الشواهد. نعم.
الأحاديث المو
هذا العنوان ما هو نعم.
وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة عمل بعض الكذابين عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى.
يعني يقول المؤلف رحمه الله إن بعض الناس قد يروي في الصفات وفي غير الصفات في سائر أبواب الاعتقادات وفي عامة أبواب الدين أحاديث مكذوبة موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يكتب على في الصفات بعضهم قد يكتفي في أبواب الاعتقاد، بعضهم قد يكتفي في غيرها في العبادات، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. وهي قسمان يقول، هذه التي تروى وهي تكون مكذوبة على الله قسمان. القسم الأول ما يكون باطلا، كلام باطل لا يجوز أن يقال، فضلا عن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوضوح كذبه وظهوره، مثل ما يضع بعض الناس، إن مثل ما يضع بعض الرافضة وقالوا إن أنا علي، أنا ميزان العلم، وعلي كفتاه، وعلي وفاطمة علاقة، والحسن والحسين خيوطه، جعلوا ميزان وله خيوط وعلاقة، في أشياء واضحة وظاهرة. وبعضها قد يكون فيه خفاء، بعضها يكون واضح ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقال فضل عن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضه يكون بعض هذه الحديث يجعلونها ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام لبعض السلف أو كلام لبعض العلماء، مثل قول بعض الناس حب الوطن من الإيمان وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قد يقال أنه كلام لبعضهم أو حكمة، مثل الحكمة المعدة بيت الداء والحنة رأس الدواء. بعض الناس يقول هذا حديث، هذه حكمة ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضه يكون مقاله بعض السلف وبعضه أو بعض العلماء، وبعضه يكون حقا أو ما سوء في الاجتهاد أو مذهبا لبعض الناس، فينسب بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر مثال، مثال ذلك المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري، وجعلها محنة وفرقوا فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة علمها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لا لم نرى هذه المسائل، كان المؤلف رحمه الله في زمانه وجدها، ويحتمل أنها موجودة الآن، وهي مسائل وضعها أبو الفرج ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يفرق بها بين السني والبدعي. نعم.
وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة، ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم الله بها على عبده،
أول
نعمة أنعم بها على عبده، فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة، والنزاع فيها لفظي، لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا، وفيها أيضا أشياء مرجوحة. فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا.
يعني هذه المسائل التي تكلم فيها المؤلف كثير منها موافق لأصول السنة، ففيها إذا خالف الإنسان، خالف الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، لأن مسألة وإن كان بعضها موافق لأصول السنة إلا أن فيها ما يخالف، فلذلك إذا خالف الإنسان لا يحكم بأنه مبتدع. ومثل مثل أول نعمة أنعم الله بها على عبد، ما هي؟ وهذا مبني يقول على مسألة، وهي اللذة التي يعقوها الألم، هل تسمى نعمة ولا تسمى نعمة؟ هذه كلها مسائل. فالواجب على المسلم أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث المكذوب، فإن السنة هي الحق وهي الحديث الصحيحة، والباطل هو الحديث الموضوع، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولما يدعي السنة خصوصا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
عندك فصل؟
نعم.
النص عندي ما فيه فصل، اختلف النص. نعم قد تقدم. نعم.
وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فقاتلوهم. أينما لقيتموهم
فاقتلوهم
أو فقاتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء.
شر قتيل
تحت أديم السماء خير قتيل
خير قتيل
من قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل.
ها نصفة شو عندك؟
لنكلوا.
لو يعلم الذين يقاتلون ما زوي لهم نصفة ما زوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا البحث بين المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه أن دين الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. الغالي هو الذي زاد عن الحد وهو المفرط، والجافي هو الذي نقص وقصر وهو المفرط. أي أن الإسلام وسط بين الغالي وبين الجافي. فالغالي هو الذي يزيد عن الحد ويتجاوز حد الإسلام ما حد له شرعا، والجافي هو المقصر الذي يقصر ولا يؤدي الواجبات. فالغالي مثلا هو الذي يزيد في العبادات، مثلا النصارى غلاة قالوا في عيسى فقالوا إنه ابن الله أرسلوا ثلاثة، واليهود قصروا وجفروا فقالوا إنه ولد بغي ولد زنا. وأهل الإسلام وسط بين الغالي والجافي فقالوا إنه عبد الله ورسوله، ليس له إلها ولا ابن إله، فإن الله ليس له ولد، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وليس هو ولد بغي كما يقول اليهود، وإنما هو عبد الله ورسوله. تبين بهذا أن دين الإسلام وسط بين الغالي والجافي. والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما يفرط فيه وإما تفرط فيه. الشيطان يحرص على الإنسان، يحرص أن يوقع إما في الإفراط أو في التفريط. مثلا شخص يرهق نفسه بالعبادة ويتكلم ويزيد، مثل قصة الرهط الذين أرادوا أن يزيدوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة الله في السر، فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام بعض الليل، يصلي ويصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويتزوج النساء ويأكل لحم. فقال هؤلاء الرهط: الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له وتقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن ما ندري هل غفر لنا، فلا بد أن نزيد. قال أحد: أنا أصلي الليل ما عشت أبدا ولا أنام على فراشي. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا لا أتزوج النساء زهدا حتى لا تشغل عن العبادة، حتى لا يشغل الزوج عن العبادة. قال آخر: أنا لا آكل اللحم. هذا من الغلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لما أخبر بهم وخطب الناس وقال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا، ما بال قوم يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء فهو الرجل على سنتي فليس مني. هذا غلو. شخص آخر يتساهل في الواجبات يفرط مفرط لا يؤدي الواجبات حتى يكون محرم، هذا مفرط والأول مفرط. والشيطان لا يبالي بأيهما وقع. وجاء في بعض الأثار أن الشيطان يشم القلوب، فإن وجد فيه رغبة في العبادة وقوة أوقعه في الإفراط والزيادة، ويضع فيه تساهلا أوقعه في التفريط والتقسيم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه. يعني وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه. أين جواب إذا؟ وإذا كان الإسلام، نعم، وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه. أين إذا؟ الجواب إذا، ها؟ لا، ليس هذا هو الجواب. إذا كان الشيطان الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا مما ينتسب إليه، يحتمل أنه سيأتي الجواب، أو أن الجواب مقدر. يعني إذا كان الإسلام الذي هو دين الله قد اعترض الشيطان كثيرا مما ينتسب إليه، فغيره من باب أولى في الشرائع والعبادات يعترضها الشيطان. الشيطان اعترض كثيرا مما ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه، حتى برقوا منه كما يرق السهم من الرمية. ومن هم؟ هم الخوارج. الخوارج، الخوارج من أعبد الناس، رهبان بالليل وسود بالنهار، يصلون الليل كله ويصومون، وشجعان، وهم شجعان في الجهاد، أسود، أسود في النهار رهبان بالليل. أخرجهم الإسلام إلى إيش؟ أخرجهم الشيطان عن كثير من شرائع الإسلام، فكفروا المسلمين بالمعاصي، وقالوا: من فعل الكبيرة كفر، من زنى كفر، أو سرق كفر، أو شرب الخمر كفر. هذا من إخراج الشيطان لهم. الشيطان اعترضهم وأخرجهم عن شرائع الإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه. المارقين منه يعني من الإسلام. من هم؟ خوارج، مارقين عن الخارجين بسرعة، يخرجون منه بسرعة، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم حينما ترمي بالسهم تخرج السهم، يخرج السهم بسرعة من الرمية، فكذلك هؤلاء خرجوا بسرعة من الإسلام. فثبت عنه في الصحاح، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح، يعني كتب الصحاح كالبخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، استدرك الحاكم، هذا الصحاح سماها له الصحاح المؤلفون، وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنين وأبي ذر الغفاري وسهل بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود، سبعة رضي الله عنهم، وغير هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءته. كيف يحقر أحدكم صلاته؟ يعني أنك إذا رأيته تعبد كثيرا وصلي الليل وتنام، يعني ما يعني عبادة قليلة بالنسبة إليه، لأنه يصلون الليل، وصيامه مع صيام، إذا رأيته يصوم الأيام ويسد الصوم تحقر صيامك مع الصيام. كيف أنا عبادتي بالنسبة لهم؟ إذا كنت تصوم الثلاثين والخميس والأيام كل بيض أو الأيام البيض، تجده يصوم يوم ويفطر يومين، أو يصوم يوما ويفطر يوما، يزيد، فتحقر صيامك مع صيامه. وقراءته مع قراءته، كذلك القراءة تجده يقرأ وقتا طويلا في القراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لماذا يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ ها؟ نعم، نعم، لأنه لا يعملون به ولا يعملون بالسنة التي هي وحي ثاني. لو تدبروا القرآن وتأملوه ما كفروا المسلمين، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، حينما تربي تخرج السهم بسرعة. أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: شر قتيل تحت أديب السماء خير قتيل ما قتلوه، يعني قتيلهم مقتولهم شر قتيل، والذي يقتلونه خير قتيل، الذي يقتلونهم خير قتيل، والذي يقتل منهم شر قتيل، شر قتيل تحت أديب السماء خير قتيل ما قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما زوي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من الأجر والثواب، زوي يعني ما أخفي لهم، لنكلوا عن العمل، يعني لكتفوا بهذا الأجر. هذه النصوص احتج بها بعض العلماء على تكفير الخوارج، وقالوا ان الخوارج كفار، لان هذه الدلالة صريحه في كفرهم، وذلك ان النبي قال: يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمي، والذي يمرق من الشيخ خرج منه، فدل على كفرهم. وايضا امر النبي بقتالهم، قال: اينما لقيتهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم. ثم ايضا شبههم بعاد، وعاد قوم كفار، قال: لئن لقيتهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وعاد قومه قوم كفار، فدل على كفرهم. قالوا: هذه النصوص دليل على ايش؟ كفر وفي رواية: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. هذه النصوص احتج بها بعض العلماء على كفر الخوارج وأنهم كفار، وقالوا ان هذه النصوص صريحه في كفرهم، وذهب الجمهور الى انهم مبتدعه وليسوا كفارا، لان عصاة مبتدعه وليسوا كفارا، وقالوا انهم متاولون. وفرق بين المتاول والجاحد، فالجاحد يكفر والمتاول لا يكفر، وقالوا ان هذه النصوص تدل على فسقهم وبدعتهم ولا تدل على كفرهم. واذا هذا ذهب الجمهور، واختار الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول ان هذا هو حكم الصحابة عليه، الصحابة حكموا عليهم بأنهم مبتدعة ولم يحكموا عليهم بالكفر، احتجوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا. نعم، ولكن القول بتكفيرهم قول قوي، لأن النصوص صريحة في تكفيرهم، وإن كان الجمهور يرون أنهم مبتدعة. نعم، تفضل.
وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم جميع أئمة المسلمين.
تبيع أئمة المسلمين عليك ولا الإسلام؟
جميع أئمة الإسلام.
نعم، هؤلاء الخوارج لما خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه قاتلهم أمير المؤمنين علي وقاتلهم الصحابة أخذا بالنصوص، عملا بالنصوص التي فيها الحظ على قتالهم، قاتلوهم مثل ما سبق من الأدلة، فإن في قتلهم أجر لما قتلهم عند الله، فإن لقيتهم لأقتلنهم قتلا، واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام. نعم،
وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة. ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول أن الله يرى في الآخرة.
إن الله
إن ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها.
نعم، يقول والله: كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء والمضل يقاتل أيضا مثل الخوارج، يجب قاتلون. ومثل المؤلف رحمه الله قال: ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء. هذا دليل على المؤلف يرى أن الرافضة شر من الخوارج، ثم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر، كانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم قاتلهم بالخشب ولا يقاتلهم بالسيف حتى يأخذ المهدي الذي دخل السردام، وما في جهاد في سبيل الله حتى يأخذ المهدي الذي دخل السردام سمرة في العراق سنة 60 و200، إذا خرج يكون جهاد، ولا الآن ما في جهاد ولا في دين ولا كذا ولا عمل بالشريعة حتى يخرج. في زمن زيد بن علي، زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رجل صالح، سأله الرافضة الخشبية قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فترحم عليهما وترضى عنهما وقال هما وزيرا جدي رسول الله، لأن زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب من سلالة علي، سلالة فاطمة، زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب جده الرابع علي بن أبي طالب، قال ما قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ رافضة ترحم عليهما وترضى عليهما وقال هما وزيرا جدي رسول الله، فتركوه ورفضوه وقال رفضتموني رفضتموني، فسموا من ذلك الوقت الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية. فهؤلاء الرافضة يقول مؤلف شر من الخوارج، ولهذا قاتلهم المسلمون كما قاتل المسلمون الخوارج قاتلوا الرافضة. متى قاتلوهم؟ هم خرجوا مبدأهم خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، الذين غلوا في علي هم السبئية سعد الله في سبأ، وقالوا إنك أنت الإله، يقصد علي، قاتلهم علي، فلما قالوا أنت الإله أمر بالخدود خدت حفر في الأرض وأججت نارا فألقاهم فيها وقذفهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قبرا، فلما قذفهم في النار قالوا هذا هو الإله، هذا دليلنا هو الإله، فيعذب النار إلا ربنا، هذا دليلنا هو الإله، فزادوا في غلوهم في علي وعبادة الله نعوذ بالله. وقاتلهم المسلمون بعد ذلك في أزمنة متعددة، في القرن الثالث الهجري في أيام العبيديين لما استولوا على مصر والمغرب وغيرها قاتلهم المسلمون. نعم، والمؤلف يقول ولهذا قاتل المسلمين الرافضة الذين هم شر من هؤلاء يعني الخوارج. بين المؤلف رحمه الله مذهب الرافضة، ما هو؟ قال وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين، يكفرون أكثر المسلمين يكفرهم الرافضة، يرون كفرهم، يكفرون الصحابة مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يكفرون ويعتقدون أنهم كفار وأنهم ظلمة وأنهم متصبون وأنهم متصبوا الخلافة وأن الخلافة لعلي بن أبي طالب، لكنهم اغتصبوها فولوا، لأن الصحابة كفروا عندهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا وولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، وأخذوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولوا عمر بهتانا وزورا، ثم ولوا عثمان بهتانا وزورا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول وهو علي. يقول لهم مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، هكذا الرافضة يزعمون أنهم مؤمنون ومن سوى الرافضة كفار، يكفرون السنة والجماعة، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة، من يقول إن الله يرى في الآخرة يرى الكفار، يرى الخوارج أنهم الرافضة أنهم كفار، لأنهم يرون أن هذا تجسيم، لأن الذي لا يرى الذي يرى إنما هو الجسم، كل شيء يرى هو جسم محدود، والله ليس جسما محدودا فلا يرى، حتى لا يزعمون عقيدة معتزلة في هذا. وكذلك يكفرون من يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، كل من آمن بصفات الله العلم والقدرة والسمع والبصر أثبت قدرة الله الكاملة ومشيئة النافلة كفره الروافض، ويكفرون من خالفهم في بدعهم والتي هم عليها، كل من خالفهم في بدعهم كفروا. نعم،
فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون الفقاعة وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين.
عندك تعليق على الفقاعة؟ ها؟
ما في.
وش قال عليه؟
يقول الفقاع شراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من الزبد،
شراب شراب الشعير
يتخذ من الشعير يسمى به لما يعلوه من الزبد.
نعم. طيب كمل. ويحرمون الفقاع.
ويحرمون الفقاع وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار، ويقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، إلى أشياء أخر فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله. فإذا كان على عهد رسول
يقول أن الروافض من عقيدتهم أنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الكفين، يعني في الوضوء الروافض إذا توضأوا يغسلون الأعضاء الثلاثة، يغسل العضوين ويمسح العضوين، يغسل الوجه ويغسل اليدين ثم يمسح على الرأس ويمسح على ظهور القدمين. الرجلان ما تغسلان، فالعضوان يغسلان والعضوان يمسحان. العضو الأول الوجه يغسل، العضو الثاني اليدين، وعضوان يمسحان وهما الرأس والرجلين. الرأس والرجلان يمسحان. ويقولون أنه يجب على الإنسان أن يمسح، وأين يمسح؟ على ظهور القدمين هكذا، يبل يده بالرأس ثم يمسح كما يمسح على الرأس. وإذا كان عليه خف يجب عليه خلع الخف ومسح ظهور القدمين، ويرون المنع من مسح الخفين. ولهذا يذكر العلماء في عقائدهم يقولون ونرى المسح على الخفين، مقصودهم من ذلك مخالفة الرافضة الذين يعتقدون أنه لا يمسح على الخفين. فمن كان عليه خفان عند الرافضة وجب عليه خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، ومن كان رجله مكشوفتان وجب أن يمسح ظهور القدمين. هذا ويستدلون بآية المائدة في قراءة الجر، وامسحوا يا أيها الذين آمنوا بما قلت رسولا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قراءة. وأهل السنة احتجوا عليهم بآية قراءة النص وأرجلكم، فإنها معطوفة على أيديكم، امسحوا وجوهكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وأما آية قراءة الجر فأجابوا عنها بجوابين. الجواب الأول أن الآية قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين، وقراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين. قراءة الجر تحمل على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة النص تحمل على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر تحمل على المسح على الخفين، على الرجلين على الخفين إذا كان فيهما خفان. والجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا، يقول وامسحوا برؤوسكم، حيث يحمل على معناه العام، فإن المسح العام يشمل الغسل ويشمل امرار اليد على العضو مبلولة بالماء، يشمل الإسالة ويشمل الإصابة. والمعنى امسحوا برؤوسكم إصابة، وامسحوا بأرجلكم إسالة وصبا للماء. امسحوا برؤوسكم إصابة بإمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إسالة وإطارة وصبا للماء. لأن المسح في اللغة يطلق على الغسل كما تقول العرب تمسحت للصلاة. واضح الرد عليهم؟ نعم.
فهم يمسحون، فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، يؤخرون صلاة المغرب حتى يطلع النجم في السماء، وكذلك الإفطار من الصيام، ويجمعون بين الصلاتين بغير عذر، ويقنطون في الصلاة والخمس كلها، ويحرمون الفقاع وهو شراب الشعير لما يعلوه من الزبد، ويحرمون ذبائح أهل الكتاب، ويحرمون ذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار يكفرون ما خالفهم، ويقولون على الصحابة أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله.
نعم.
فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها، وذلك بأسباب.
نعم. يقول إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادة العظيمة، يقصد من؟ الخوارج. إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن خلفاء الراشدين من انتسب قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادة العظيمة
وهم الخوارج انتسبوا إلى الإسلام ومرقوا منه حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فلا يستغرب أن يمرق عن أن يمرق من الإسلام والسنة في هذه الأزمنة المتأخرة. إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدر الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو العصر الذهبي أفضل العصور، وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة والخلفاء الراشدين من يمرق من الإسلام مع عبادة العظيمة، فلا يستغرب فإنه من باب أولى أن يوجد من يمرق من الإسلام في الأزمنة المتأخرة حتى يدعي السنة وليس من أهلها. هذا هو جواب إذا الأولى. جواب إذا الأولى أين هي الذي قلت لكم في أول كلام؟ إذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان وكثيرا من تسوه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج الطوائف من عبد هذه الأمة وأورائها حتى مرقوا منه. إذا كان مرة ثانية إذا كان على عهد رسول الله من انتسب منه، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد أمر قرن، فيعلم. هذا هو جواب إذا، جواب إذا الأولى وجواب إذا الثانية. أردتم إذا الأولى لقرنا في أول بحث؟ إذا كان الإسلام الذي دين الله أخرج كثيرا من الناس، أعاد مرة ثانية قال إذا كان على عهد رسول الله، ثم جاء جواب إذا الأولى والثانية، فيعلم أن المنتسب. هذا جواب إذا الثانية والأولى. واضح الآن؟ يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وهو العصر الذهبي للإسلام وجد من الناس من يخرج من الإسلام ويمرق منه مع عبارة العظيمة، فإنه فلا يستغرب أو فإنه قد يوجد من ينتسب إلى الإسلام في الأزمنة المتأخرة من باب أولى، وذلك بأسباب منها. نعم، بل قد مرق منها وذلك بأسباب. نعم،
منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى قوله: وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قل لكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا. هذه الآية إيش؟ آية المائدة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تطيعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قولها: أما المسيح ابن مريم إلى رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآية ثم انظر أنى يؤفكون. قل يا أهل ثم انظر كيف نبين لهم ثم انظر أنى يؤفكون انظر كيف نبين لهم ثم انظر أنى يؤفكون. قل يا نعم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ساكت قل عند النسخة لعند معي تضيفهم قل. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. لكن في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بدون قل. آية النساء بدون قل. آية المائدة قل. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو حديث صحيح.
يعني يقول مالك رحمه الله: إذا كان في زمن الصحابة في زمن النبي والصحابة خرج من الإسلام الخوارج وهم في العصر الذهبي، فإنه قد يخرج في العصور المتأخرة في أسباب، ومن هذه الأسباب أولها الغلو في الدين، الغلو الذي ذمه الله. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، إن الحق الغلو هو الزيادة ويزيد في الحد، مثل ما زاد النصارى في عيسى حتى جعله إلها. فالغلو في الدين قد يخرج الإنسان من الإسلام أعوذ بالله. وكما استدل المؤلف بالآيات: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الأولى آية النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بدون قل. والثاني آية المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو بقول: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو حديث صحيح. نعم، سبب الثاني. نعم.
ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز.
نعم، هذا من أسباب الخروج عن الدين، التفرق والاختلاف. وما تفرق قل تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهى سبحانه وتعالى عن التفرق وبين أن الكتاب اختلفوا بعدما جاءهم العلم
بغيا بينهم.
نعم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم.
ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه.
نعم، هذه من أسباب من ضرب الدين الحديث المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعها الجاهل فيصدق بها. مثل إيش؟ مثل وضع الوثنيين وضعوا حديث من هذه الحديث، يقولون بعض المشركين اللي يعبدون الأصنام وضعوا حديث كذبوا على الرسول، قال من الحديث اللي وضعوها لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قالوا هذا حديث، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هذا حديث مكتوب يسمع بعض الجهال فيظن أنه صحيح فيعبدوا الأحجار. ومثال ذلك بعض القبوريين وضعوا حديث على الرسول كذبوا عليه وقالوا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، هذا حديث كذب وضعه القبوريون حتى يشجعوا الناس على الشرك ويغروهم بالشرك والعياذ بالله وعبادة أصحاب القبور. هذا أمثلة لما ذكره المؤلف رحمه الله، إن من الحديث المكذوبة يسمعه الجاهل فيصدق بها فيقع في الشرك. نعم.
وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
أيضا هذا من أسباب المرق بالدين اتباع الظن والهوى، اتباع الظن والهوى حتى يقع في الشرك نعوذ بالله كما ذمهم الله. نعم.
وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم.
نزه الله نبيه عن داعين مهلكان، قال والنجم إذا هوى قسم من الله يقسم بما شاء مخلوقات سبحانه لا أحد يحسب عليه، يقسم بالنجم بالليل بالضحى بالشمس، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته. والنجم ما ضل صاحبكم يعني محمد وما غوى ليس ضالا ولا غاويا، لأن الضال هو الذي لا يعلم كالنصارى وأشباحه، والغاوي هو الذي يعلم ولا يعمل بل هو راشد عليه الصلاة، الراشد هو الذي يعلم ويعمل له بصيرة علم وعمل. الله تعالى نزه نبيه عن الضلال وعن الغواية، فالضال يعمل بدون علم والغاوي يعلم ولا يعمل. نعم.
فالضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكبر الظالمين، وهي فصول.
يعني هذه أصول الباطل الدائم من رقم الإسلام، والله رحمه الله يريد أن يذكر في هذا الفصل جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف من ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكبر الظالمين. نعم، وهي فصول. فصل الأول. نعم.
الفصل الأول أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع.
نعم، هذا الجامع الأول، هذا الأصل من أصول الباطل التي الجوامع التي هي من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف من ومرق من الإسلام بها الأحاديث الموضوعة المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث رووها في الصفات زائدة على الحديث التي في دواوي السنة، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وأوهام بل كفر شنيع. كفر شنيع، ومثل ما سبق من القبوريين إذا أعيتكم الأمور فعليكم بها القبور، من لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هذه من أسباب الكفر. ولكن المؤلف هنا قال أحاديث الصفات رواه زائدة على الحديث يعلم باليقين القاطع أنها كذب بل هي كفر. نعم.
وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا، مثل حديث يروونه أن الله ينزل أن الله
يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا، يعني يرون يقولون أنواع من الكفر
وإن كانوا لم يروا في حديث نعم مثل حديث نعم
أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق.
نعم هذا من الحديث، هذا الحديث المكتوبة التي سبب في وقوع الكفر. يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عشية عرفة في الحج على جبل أورق، جبل أورق يعني ليس بأحمر وإنما أورق، يصافح الركبان ويعانق المشاة. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هؤلاء كفر الذي وضعوا مثل هذا الحديث هذا الكافر والعياذ بالله تلقص الرب ولم يقدره حق قدره. الله سبحانه وتعالى كما قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي الحديث إن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة، يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والماء والثرى والشجر على أصبع والجبال على أصبع والسائر خلق على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك. وفي الحديث الآخر بس السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كحرجلة في يد أحد وينحط الصبع. هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الرب. السماوات يطويها بيمين ويضعها على أصبع والأرض كلها على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع سرها على أصبع. كيف بعد ذلك يأتي هذا الخبيث ويضع الحديث ويقول إن الله ينزل يوم القيامة يوم عرفة عشية عرفة على جبل يصافح الركبان ويعانق المشاة؟ تعالى الله عما يقول. ويجعل الرب مختلط بالمخلوقات ويكون فوقه طبقة وهي السماء وتحته طبقة وهي الأرض. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم هذا من الحديث الكفرية التي سبب ذكره. نعم
ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب، على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا من الحديث المكذوب بالإجماع في إجماع المسلمين. نعم ولا يجوز لأحد روايته إلا على وجه البيان بأنه كذب. نعم
وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة ليشينوا به أهل الحديث.
الزنادقة الكفار، نصا الكفار، اكتب في نصا الكفار. نعم
إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به أهل الحديث ويقولون أنهم يروون مثل هذا.
يعني ذلك مقصودهم من ذلك يدسون مثل هذا الحديث حتى ينسب إلى الحديث حتى يكره الناس هذا الحديث ويقول انظروا هذا يروون مثل هذا. نعم
وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف.
هذا كفر شنيع. يروي الحديث أن النبي رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجاج وعليه جبة صوف. جعل الله جبة صوف، جعل الله عما يقول، جعل الخالق حقير ضعيف فوقه المخلوقات وتحته المخلوقات ويحتاج إلى علبة جبة صوف، يحتاج إلى شيء من المخلوقات. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعوذ بالله. نعم
أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صدق عليه الصلاة والسلام، صدق هذا لا يقوله من عرف الله ورسوله أو آمن بالله ورسوله. نعم
وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه، ويقرؤون قوله تعالى تنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.
هذا من الحديث أيضا مكتوب حديث ثالث، ثلاثة حديث ذكرهم. هذا الحديث الثالث من الحديث المكتوبة يقولون إن الله يمشي على الأرض وإذا وجدت موضع خضرة هذا موضع قدميه. هذا من الله بعض الصوفية يقول كل ما رأيت خضرة في الأرض ألا قد يكون الله في هذا المكان القدرة. تعالى الله عما يقولون ويقرؤون هذه الآية انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. نعم
هذا أيضا كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله وإنما قال آثار رحمة الله، ورحمته هنا النبات.
فانظر إلى آثار رحمة الله النبات التي أنبتها المطر، هذا من لم يقل إلا فانظر إلى آثار رحمة الله تعالى عما يقولون. نعم.
وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف،
هذا حديث ليش رابع مكتوب. نعم.
وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة إلى أنواع أخرى.
نعم، كل هذه الحديث مكتوبة، رأى ربه في الطواف، أنه رآه خارج من مكة، رآه في بعض سكك المدينة. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه حتى ليلة المعراج، فالله تعالى لا يراه أحد في الدنيا ولا يستطيع أحد يتحمل رؤية الله. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك يعني ليلة المعراج؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي حديث أبي موسى حجابه النور أو النار، لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا يستطيع أحد أن يتحمل رؤية الله في الدنيا، لكن الرؤية نعيم لأهل الجنة يعني المؤمنين في الآخرة، أما الدنيا صواب أنه لم يره أحد، وهذا باتفاق العلماء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل رآه ربه، هل رأى ربه ليلة المعراج، على قولين، منهم من قال رأى ربه ومنهم من قال لم يره، والصواب أنه لم يره. ومن قال من علماء رآه فالمراد رآه بعين قلب، ومن قال لم يره يعني لم يره بعين رأس، هذا هو الصواب. نعم.
وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم.
وهذه قاعدة، قاعدة كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب، إنما الخلاف في رؤيته في السماء ليلة المعراج، هذا الخلاف. وصح القولين أنه لم يره بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. نعم.
وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وقال لعائشة لا، فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء.
نعم. يقول مالك رحمه الله كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الأرض هذا كذب بالاتفاق، ما في خلاف، وإنما الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رآها ولا لم يره؟ بعضهم بعض العلماء كابن عباس قال رآه، وبعض الصحابة كعائشة قالوا لم يره، فقد قالت لمسروق لما سألها هل رأى محمد ربه، قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وروي عن عباس أنه رأى ربه، وروي عن بعض الصحابة، وروي عن الإمام أحمد قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس قال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وفي لفظ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه ليلة المعراج. والجمع بين هذه النصوص، الصواب أن النبي لم يرى ربه، والجمع بينها أن ما روي عن الصحابة أو عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه رأى ربه فالمراد رآه بقلبه، وما في بعضها أنه رؤية النبي ربه بعينه يعني بعين قلبه، وما ورد من النصوص وعن الصحابة أنه لم يره فالمراد لم يره بعين رأسه، وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. النصوص التي فيها أن الله النبي رأى ربه المراد رآه بعين قلبه، والنصوص التي فيها أنه لم يره لم يره بعين رأسه، وما روي عن الصحابة وعن الأئمة أنه رآه فالمراد رآه بقلبه، وما روي عن الصحابة والأئمة أنه لم يره لم يره بعين رأسه، وهذا هو الصواب وهو الذي عليه الجماهير. وبعض العلماء يرى أنه رآه بعين رأسه، من هذا النووي شرح مسند رأى إلى هذا، وقاضي عياض والهروي، فالصواب أنه لم يره كما سبق الصواب الذي عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعين رأسه، لأن رؤية نعيم
ادخر الله للجنة، ولأن البشر لا يستطيعون أن يروا الله ولا يستطيع أحد يثبته لرؤية، ولأن الحديث فيه أن الله لو كشف الحجاب لا أحرق السمحات وجه جميع الخلق، جميع من تلع إليه بصر الخلق. نعم.
ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
نعم.
هل يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات؟
يعني القاضي أبو يعلى من الحنابلة ذكر الخلاف عن الإمام أحمد في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثلاث روايات. الرواية الأولى رآه بعين رأسه، الرواية الثانية رآه بعين قلبه، الرواية الثالثة التوقف، فيقال رآه بعين رأسه ولا يراه بعين رأسه. وصح الرواية الرواية الثانية أنه رآه بعين قلبه، هذا هو الصح، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور وتدل عليه النصوص. نعم.
وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الفضل أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها. والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
يعني يقول الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، والحديث يسمى حديث اختصام الملأ الأعلى، فقال يا محمد بما يختصم فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا أدري يا رب، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري وعلمت كل شيء، فقال الله بما يختصم الملأ الأعلى، فقلت يا رب في الدرجات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول مؤلف رحمه الله هذا الحديث ليس هو الحديث الذي فيه ليس فيه أن النبي رأى ربه في اليقظة، لأن هذا الحديث في النوم في الرؤية النوم، والحديث الذي فيها أن النبي لم يرى ربه في اليقظة فرق بينه، وهذا الحديث في المدينة وحديث المعراج في مكة، لا يشتبه هذا الحديث بهذا الحديث. فالمؤلف يقول الحديث رأيت ربي في أحسن صورة هذا رؤية منامية رؤية في النوم وكان في المدينة، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّع في أنه لم يرى ربه يعني ليلة المعراج والمعراج في مكة، فلا يشتبه هذا بهذا. الحديث فيه أن النبي لم يرى ربه هذا ليلة المعراج في مكة، والحديث الذي فيها وهذا الحديث رأيت ربي في أحسن صورة هذا في المدينة وهي رؤية في المنام في النوم. نعم.
فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة.
نعم، هذا الحديث رؤيا منام في المدينة، حديث أم الطفيل لأن نعم.
كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام.
نعم.
مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة كما في ليلة المعراج.
نعم، هذه رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء وحي، ولهذا نفذ إبراهيم الرؤيا المنامية الخليل، رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فنفذه في اليقظة، وقال الله له قد صدقت الرؤيا، لأن الرؤيا لم يوحي. نعم.
وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم
مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة كما إيش؟
كما في ليلة المعراج.
صح، كما في ليلة المعراج صح من الرسل. نعم.
فكرة الزيادة يقتضيها السياق
بين قوسين، وهي
فكرة الزيادة يقتضيها السياق.
ما هي بين قوسين؟
فما في.
طيب. نعم بعد.
وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض.
نعم.
وأن الله لم ينزل له إلى الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض. بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم، يقول إن اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه في الأرض، هذا بالاتفاق، واتفقوا على أنه لم ير أحد ربه خير النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. حتى موسى الكليم أخبر الله في القرآن الكريم أنه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله: لن تراني، ما تستطيع. ليش ما يستطيع؟ لماذا ما يستطيع؟ قال موسى الكريم، كلمه الله بدون واسطة، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله: لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، ما تستطيع ببشريتك الضعيفة، ما تحمل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل ماذا حصل؟ تدكتك، ولما تسر رؤية الله وهو صخر عظيم. فإذا كان الجبل مع صلابة ما سبت رؤية الله وتدكتك وانهار، فكيف بالضعيف، المخلوق الضعيف؟ فإذا ما أحد، اتفق العلماء على أنه لم ير أحد ربه غير النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض، وإنما خلاف في رؤيته في السماء ليلة المعراج على قولهم، منهم من قال رآه ومن قال لم يره، والصواب أنه لم يره، هو الذي عليه الجماهير. نعم،
وثبت في الصحيح أن الله يدنو،
يعني اتفق المسلمون على النبي لم ير ربه ليلة المعراج، وأن الله لم ينزل إلى الأرض بالاتفاق، ولم يرد في هذا الحديث، وكل حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض هو من الحديث المكتوبة، بل الحديث الصحيحة في أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ذي حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا الدنو يليق بجلاله وعظمته. وثبت
في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني جعثا غبرا ما أراد هؤلاء. وقد روي،
وهذا ثابت في العصر، أن الله يباهي بهم ويدنو، هذا الدنو يليق بجلاله وعظمته، هو فوق العرش سبحانه، لا نعلم كيفية الدنو. نعم،
وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم.
نعم، والصحيح أنه لم يثبت، أي ضعيف غير صحيح، أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، وفيه أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لعدد شعر غنم كلب، لكن أي ضعيف. نعم، وكذا ليلة نصف شعبان كغيرها من الليالي، لا تخص بقيام الصلاة ولا يومها بالصيام، فالناس يتعبد صلي ليلة نصف شعبان ويرى بعضهم أنها ليلة القدر، وهذا بعض ليلة القدر في رمضان، بعضهم يصوم يوم الخامس عشر من شعبان فقط، لا ما يشرع، لكن تصوم مع غيره مع أيام البيض لا بأس. نعم،
وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض.
نعم، وهذا من الحديث المكتوب، وأن النبي لما نزل من حراء تبدى له ربه فرآه على كرسي بين السماء والأرض، هذا غلط. نعم،
غلط باتفاق أهل العلم.
نعم،
بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له: اقرأ، فقلت: لست بقارئ.
يعني يقول المؤلف رحمه الله: ما جاء في بعض الحديث أن الله تبدى لنبيه وأن النبي رأى ربه هذا كذب، لكن الحديث صحيح أن الذي رآه ليلة في غار حراء رأى الملك، رأى جبريل، رآه في صورة التي خلقه الله عليها جالس على كرسي بين السماء والأرض، وله 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة من حراء رأى جبريل ولم يرى ربه. نعم،
فقلت: لست بقارئ، فأخذني.
نعم، يعني جاء هذا الملك وهو جبريل فقال: اقرأ. نعم، فقال: لست بقارئ، يعني ما أعرف القراءة والكتابة، ليس تأبيا ولا ابتلاعا، ما أعرف القراءة، ما قرأ، ما تعلم القراءة. فأخذه غبطة ضمة حتى بلغه الجهد ليتحمل، يتحمل القيام بالرسالة وأعباء الرسالة التوقيت. فقال يقرأ، قال ما أنا بقارئ، ليس امتناع عنه، ما أعرف القراءة، ما تعلم كيف أقرأ وأنا ما أتعلم. قال تعال أمي يا رسول، أمي يصب إلى أمي لا يقرأ ولا يكتب. يقرأ، قال ما أنا بقارئ، لست قارئا، ما تعلمت القراءة والكتابة. فضمه حتى بلغ المجهد. يسمع ما أنا بقارئ يعني امتناع رفض القراءة، لا، ما يعرف القراءة، ما تعلم. فعل ذلك ثلاث مرات حتى يتحمل ويتهيأ للقيام بأعباء الرسالة. كمان عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وكل نبي رعى الغنم. قال العلماء الحكمة في ذلك أنه ينتقل من سياسة الغنم إلى سياسة الدول والأمم، إلى سياسة البشر، تبريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنا كنت أراها على قراريط لأهل مكة عليه الصلاة. قال العلماء الحكمة هذا حتى يتمرد تبريد وينتقل من سياسة الغنم ورعايتها إلى سياسة الأمم والدول والشعوب والآدميون. نعم.
فأخذني فغطني حتى بلغ منه الجهد، حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسلني فقال،
ثم أرسلني يعني تركني. نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا أول ما نزل عليه من الوحي، يقرأ بالسرط. والشاهد أن الذي تبدل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هو الملك وليس هو الله، لأن الله لا يستطيع أحد أن يراه في الدنيا، لا النبي ولا غيره. نعم.
ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال: فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض.
هذا بعدما فتح الوحي، وحي إليه عليه الصلاة والسلام، ثم فتح الوحي ثلاث سنين، ثم جاءه الوحي مرة أخرى فرأى الملك، فقال: هذا الذي رأيته في حال حراء في أول بعثة. نعم.
رواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين، فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض،
وهو جبريل رآه في حراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 حبب إليه الخلاء والانفراد عن الناس، فكان يتزود يأخذ من الطعام واشترى ما يكفيه ويأخذ من بيته ويذهب إلى غار حراء، غار في الجبل، يتعبد في اليومين والثلاثة، فإذا انتهى الزاد ذهب إلى نبي خديجة وأخذ من الطعام وجعل يتعبد. فجاءه جبريل في هذا المكان، جاءه بالوحي وبالنبوة والرسالة. نعم.
وذكر
ثم فتر الوحي ثلاث سنوات، ثم رجع إلى الوحي مرة أخرى فرأى جبريل فقال: هذا الذي رأيته في حراء. نعم.
وذكر أنه رعب منه، فوقع في بعض الروايات الملك. وذكر أنه رعب منه، فوقع في بعض الروايات،
يعني فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رأى ولا سمع ولا رأى، ولكن رعب منه يعني خاف منه، رأى جبريل في صورة التي تخلق عليه لو شفت من اتجاه فخاف، صورة عظيمة. نعم.
فوقع في بعض الروايات الملك، فظن القاري أنه الملك وأنه الله، وهذا غلط وباطل.
يعني فيه أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رأى ولا سمع ولا رأى، في بعض الروايات الغلط قال فظن أنه الملك، فرأى أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء بعض الناس رأى الملك وهو الله، هذا من الغلط التحريف. قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو جبريل، بعض الناس صرف قال: فإذا الملك الذي هو الله، لأن الله هو الملك من أسماء الملك القدوس، وهذا من الأوهام الشريعة. لا.
وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس، كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم.
هذه قاعدة تبعها معلم، قال قاعدة، خذ القاعدة ما هي؟ كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو باطل، فاكتب. كل حديث قاعد، كل حديث فيه أن النبي رأى ربه بعينه في الأرض فهو باطل، ما يمكن أحد يرى الله في الأرض. وكذلك والحديث الذي فيه أن الله نزل له إلى الأرض كرم، والحديث الذي فيه أن رياض الجنة من خطوات الحق كرم، والحديث الذي فيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس كل هذا كرم.
وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنه اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت.
كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فهو كاذب، دعواه باطل، لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يراه أحد من المؤمنين لا يرى ربه بعين رأسه حتى يموت، كما في حديث مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت فلا يظنن أحدا.
أيها الأحبة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط الخامس.